مستمعينا الكرام، الله معكم. اليوم الذكرى الثالثة لتفجير مرفأ بيروت، وللأسف هالذكرى مرت لدى أهل السلطة ومن وراء السلطة مرور الكرام، لأنهم اكتفوا بالعبارات الجافة والوعود المعسولة والتعاطف المبتذل، واللي ما ممكن تغطي مسؤوليتهم الجسيمة عن جريمة العصر، سواء كانت تواطؤاً أو استهتاراً أو مشاركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أما الغايب الأكبر والأكثر حضوراً بآن واحد فكانت الحقيقة، وهي حقيقة مرة واللي بضاعف مرارتها، إنه اللبنانيين يعلمون الكثير ويطرحون أسئلة كبيرة، وأهل السلطة والممانعة يعلمون الكثير وربما يعلمون كل شيء، لكنهم يرفضون تقديم أي أجوبة على الأسئلة الكبيرة ويفتعلون العراقيل أمام التحقيق، سواء من خلال التنصل من المسؤولية أو من خلال رفض رفع الحصانات أو من خلال التعمية والرهان على الوقت. بس هيدا كله لن يسمح لهم بالإفلات من العقاب وتالياً إحقاق الحق ولو طال الزمن. بصرنا نستضيف للإضاءة على الخلفيات والاعتبارات القانونية والسياسية لتعطيل التحقيق المحلي ومنع التحقيق الدولي عضو تكتل الجمهورية القوية نايب القاضي جورج عقاس. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك، صباح الخير جمالة.
ولا سمع وجهة نظر أهالي ضحايا بيتر بوصعب، شقيق شهيد الضحية جو بوصعب. أهلا وسهلا فيك.
مرسي جمانة.
بداية سعادة النائب، التحقيق معلق، خلينا نحكي عن مسألة الحصانات يلي برزت كعائق قدام ملاحقة العديد من المشتبه فيهم. فينا نحكي عن مقومات وجود واستمرار نظام الإفلات من العقاب؟
بطبيعة الحال، يعني أولا وقت نحكي بجريمة بهالضخامة وطالت نص العاصمة وروحت هالقد ضحايا، بفتكر الحديث عن الحصانات والحديث عن التقنيات التقليدية بيصير سخيف، وبفتكر أنه يعني معنويا وسياسيا وأخلاقيا كان على كل السلطة السياسية أن تتجاوب مع طلبات المحققين العدليين المتتاليين فادي صوان وطارق البيطار من تلقائه. نحن شفنا العكس تماما، شفنا أنه راحوا إلى مخاصمة أشخاص هؤلاء القضاة لأنهم فقط عم بيسعوا إلى كشف الحقيقة. يعني بنظر هذه السلطة السياسية على مدى 3 سنين كأنه هالنيترات أجوا وحدهم، وكأنه ما حدا استفاد منهم، وكأنه بقيوا مخزنين 7 سنين بدون ما يتحركوا كمان بسحر ساحر، وكأنه سلطاتهم للكل، وزراء وأجهزة وإدارات، كأنه سلطاتهم ما بتسمح لهم أنهم يتصرفوا أو أنهم يحتاطوا أو أنه ياخدوا تدابير بتسفير هذه البضائع بتلفة بنقلة إلى مكان مش بوسط المدينة مثل ما هو المرفأ. وإذا بتشوفي تقاذف المسؤوليات، أنه أنا خبرت بس غيري ما تحرك، وأنا يعني أبلغت واللهم إني بلغت وما حدا تحرك، بتفهمي قديش في عنا بيروقراطية بالأول، بتفهمي قديش في عنا عقم بهذا النظام اللي عم بيحكمنا، وبتشوفي أيضا أنه قديش أول ما تقربي على دوائر وعلى يعني هيك مراكز النفوذ الكبرى في هذه الدولة ترسم الخطوط الحمر، منصير عم نعطل القضاء بكامله. وأنا برأيي اليوم، وهلأ بنحكي إذا بدك، حالة العدلية هي حالة شلل شبه تام. بعدنا مننتظر وبعدنا منعول على مجلس القضاء الأعلى أن هيك يمارس الصحوة الكبرى لإنقاذ ما تبقى من هذه العدلية، ولكن مع الأسف عم نشوف كل شيء مسكر بالقضاء المحلي. كرمل هيك نحن كنواب وأهالي الضحايا والجمعيات، وانضم لنا البرلمان الأوروبي مؤخرا
صح.
عم ندعي إلى اعتماد خشبة الخلاص الوحيدة أو باب الأمل أو النافذة الوحيدة اللي ممكن نفتحها على الحقيقة، اللي هي لجنة تقصي حقائق دولية بعينها إما الأمين العام للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
رح نرجع نحكي ساعة نائب عن الموضوع بإطار عرقلة التحقيق ومن بعد دفاع القوى المتضررة من التحقيق عن منظومة الحصانات، انتقلت تدريجا ومنهجيا لمرحلة الهجوم على المحقق العدلي بهدف إبعاده، وهاستراتيجية ما وقفت عند اللجوء للمحاكم وصلت لتعطيل الحكومة بوقتها. كيف تحولت المشكلة من مشكلة حصانات وإفلات من العقاب لمشكلة أداء القاضي طارق البيطار ومشروعيته؟
تقلك يعني سواء كان القاضي صوان أو القاضي بيطار، يعني هني بخلال تحقيقاتهم، وهذه تحقيقات سرية، بس اللي فيكي يعني ملمة شوي بالقضاء والقانون، فيكي تستنجي من مسار التحقيق إلى ماذا يرمي إليه القاضي المحقق العدلي. وأساسا بالمخاطبات والمراسلات اللي أرسلها صوان وبيطار إلى المجلس النيابي، كان واضح أنه هني معتبرين كل شخص بموقع المسؤولية الوزارية والأمنية والقضائية وصل له شيء رسمي خطي من مرؤوس عنده يفيد عن وجود بضاعة أو مواد داخل مرفأ بيروت تشكل خطر على السلامة العامة في المرفأ وفي محيط المرفأ، ولم يتخذ إجراءات لتلافي هذا الخطر، اعتبروا القاضيين أنه يمكن ملاحقة هؤلاء بالقصد الاحتمالي. القصد الاحتمالي هو يعني بقانون العقوبات عندما يكون شخص علم بمخاطر حصول جريمة ولم يحتاط لها ويقبل بالمخاطرة، يعني بمعنى يقبل بإبقاء هذه المواد الخطرة بعلمه الثابت ولم يتخذ ما يحول دون وقوع الجرم. طيب هول كلهم اللي القاضي بيطار مؤخرا ادعى عليهم تحت القصد الاحتمالي، اولا ما اجوا حضروا تيستجوبون تينفوا عن نفسهم هذه التهمة، لانه هني عندهم كل وسائل الدفاع المتاحة. عم نحكي نحن قدام محقق عدلي، عم نحكي بعدين امام مجلس عدلي، يعني كل الضمانات موجودة أمامهم، ما حضروا. مش بس هيك، يعني طلبات رفع الحصانة جمانة، وهذا الأهم وهذا البغيب عن بال الناس، ما وصلت إلى الهيئة العامة لينبت فيها. يعني وهون إذا بدك الخطيئة الكبرى التي مورست تحت قبة البرلمان، أنه في قاضي لبناني أرسل إلى المجلس النيابي طلب رفع الحصانة، وهي مش أول مرة بتصير بتاريخ لبنان، في كتير قضاة أرسلوا طلبات رفع الحصانة. بذكر بالنائب السابق يحيى شمس
صح.
الذي صوت على رفع الحصانة عنه داخل المجلس النيابي. هون بهالحالة وعلى الرغم من هول الجريمة هونيك، لأنه السوريين كان بدوا يرفعوا الحصانة عن يحيى شمس، التأم المجلس ورفع الحصانة وحكم وصدر حكم بحقه. هون ما وصلوا طلبات رفع الحصانة، وهون الطامة الكبرى. هلأ كرمال هيك يعني حولت هذه السلطة اللي كان واقف بوجه شخص اسمه طارق بيطار، يعني ولي أول مرة شخص مع أنه قاضي مع أنه كمان هو يتمتع بحصانات وضمانات في إداء وظيفته القضائية، تكتلت كل المنظومة ضده وحولت هجومه عليها إلى هجوم معاكس منها عليه. ووقت الإجا من بعد 21 طلب رد ومخاصمة، حاولنا نحن ما بخفيكي نحن وغيرنا من الكتل انه نعمل تعديل قانوني وما يصير طلب الرد او طلب المخاصمة له مفعول تلقائي بارتفاع يد القاضي على الملف. كمان ما وصلنا لمحل لانه ما تحولت هذه القوانين الى حيث يجب، بس تحول الهجوم الذي كان عم بيشنه وبالملف أكيد وبالوقائع اللي عنده طارق البيطار على المنظومة، تكتلت كلها ضده. كان عم بيواجه سلطة سياسية، عم بيواجه حزب الله اللي حط يعني راسه براسه، ومنتذكر خطابات
حسن نصر الله،
ومنتذكر يعني الواقعة الشهيرة اللي صارت مع 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 وفيق صفا بالعدلية. ووقت اللي اجا بده يسترجع صلاحياته، وقت اللي اعتبر انه عم بيخيطوا شيء اسمه المحقق الرديف، وهون يعني مخيلة إبداعية، ياريت بيشغلوا هالسياسيين إبداعهم للخير، بيجيهم الإبداع بس وقت اللي بدهم يعملوا شيء باطل. راحوا بده يعينوا قاضي رديف، قال لأنه هو مكفوف في يده بفعل هذه الطلبات، اللي كمان فقدين نصاب، مفقدين نصاب الهيئة العامة، وما عم بيمضي وزير المالية التشكيلات القضائية الجزئية. يعني سيري أو إذا بدك سلسلة من التطويق الممنهج لعمل القاضي، وآخر شيء توجت بإدعاء النائب العام التمييزي غسان عويدات على القاضي بيطار، ومنعه من السفر وتهديده بالويل والثبور إذا
وعزائم الأمور،
وعزائم الأمور
بهذا الشكل. فقدت القضية وضوحها، وأرادوا أنه تنتهي مثل ما انتهت قضايا حقوقية عدة بوحول التسييس. لو وصلنا لخطورة تحولها لمناسبة جديدة لإراقة الدماء بغزوة عين الرمانة.
صحيح،
هون بدنا نحكي بيتر، مباشرة بعد غزوة عين الرمانة تم الإعلان عن تجمع جديد لذوي الضحايا بفيديو نشره إبراهيم حطايط، والانقسام تجلى بتحول الوقفة الشهرية لأهالي الضحايا بالرابع من كل شهر لوقفتين، وقفة قدام تمثال المغترب ووقفة قدام البوابة رقم 3 بالمرفأ. هل بتعتبر بعد ما كنتوا مجموعة عابرة للطوائف أعاد هيدا التجمع رسم الانقسامات؟
هلا نحن بعدنا مجموعين، بعدنا مجموعة واحدة، أكيد هو فرد واحد مع عائلتين ثلاثة انقسموا. هلا حسب هو له شو حساباته شو اخباره، بس انه بالنسبه لإلي انه انا اليوم قاعد بمنطقه تابع لحزب معين، ما في اطلع هجمه فهو جرب يعمل مثل بروباغندا صغيره وشكله ما مشي الحال معه، انقسم عنا مثله مثل غيره. يعني نحن اليوم تفلترنا مثل ما بيقولوا، اللي بعد اللي قبض قبض، واللي ما بده يكمل وبقينا اللي بدنا نكمل بهالقضيه وبدنا نوصل فيها للاخر. وهيك
نظام الحصانات والعصبيات والافلات من العقاب، واللي ما بقيم اي اعتبار لمرجعيه القانون والقضاء، كيف رح تكملوا كاهالي ضحايا بمواجهته؟
كيف بدنا نكمل مواجهته؟ هذا الشيء يعني مثل ما بنعرف اكبر منا، بس انه نحن ملتزمين بالقانون وملتزمين بكل شيء، وكنا عم ننزل على كل تحقيق مع الرئيس. يعني نحن اللي عم نعمله عم نعمله، بالنسبه لقلون بدنا نشوف نبقى كيف،
مش متروكين
يعني. اكيد رح تكملوا مع كل النواب يلي حتكون رئيس. كل هالاساليب التعطيليه اللي حكينا عنها واللي استخدموها هي عمقت من مشاكل العداله وجعلت اي قضاء عاجز عن الاطلاع بمسؤوليته. للاسف القوى المناوئه للقاضي بيطار ما قدمت اي رؤيه لكيفيه تطوير الاداء القضائي وتحسينه وكيفيه انتظام سير التحقيق. صحيح،
اكيد يعني بالعكس، ان تفتيت العدليه هو يعني مسار ممنهج عندهم، واضحه كل خطواته، واضحه كل حلقاته، ومش بس انا برايي القضاء هن يعني دمروا القطاع المصرفي، دمروا قطاعات عديده، التربيه، الاستشفاء، يعني كل شيء كان بيمتاز فيه لبنان عم نشوف هلا باي حاله وصل له، وبيعز الحرب الاهليه في لبنان. انا هيدا الملفت اللي دائما بردده، انه وقت اللي ما كان في دولة مركزية، وقت اللي كانت الـ بيروت من قصمة بخطوط التماس، وقت اللي كان في سلاح متفلت على كل الأراضي اللبنانية، وقت اللي كان في احتلال إسرائيلي واحتلال سوري واللي بدك إياه، كان القضاء متماسك، وكانوا القضاة يعني إلى حد كبير جدا عم بيحافظوا على هيبة المحكمة اللبنانية وعلى هيبة القضاء اللبناني بوجه كل يعني ظواهر هذه الحرب. الملفت انه اليوم وقت اللي ما بقى فيه حرب أهلية بدأ القضاء يضعف، وأنا برأيي عم بيضعف القضاء لأنه في سلطة سياسية مقررة أنه تشله، مقررة أنه ما يكون في قضاء مستقل. شفنا كيف تعاطوا مع موضوع اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية بأي هيك إذا بدك يعني ما بدي أوصل سميها وقاحة، بأي دم بارد خليني أقول، وقت اللي انتهينا من قراءة هذا القانون ومن دراسته ومن بعد إحالته إلى الهيئة العامة تم سحبه مجددا. يعني كل هذا الشيء بيدل على أمر واحد، أنه النادي السياسي اللبناني لا يحتمل قضاء مستقل، لأنه بيشيل من إيده مادة كبيرة جدا للزبائنية، للابتزاز السياسي، للخدمات السياسية اللي في كتير بيعتاشوا من الخدمات القضائية. ومع الأسف يعني خليني ما حط المسؤولية كلها بالسلطة السياسية، هذا التوجه السياسي في أذان يعني عند بعض القضاة صاغي لإله، في قابلية عند جزء من القضاة مع الأسف يبدو أنه عم بيكبر لي يعني ملاقاته بهذه الزبائنية وبهذه بهذا التدخل السافر في الشؤون القضائية. اليوم كل أملنا جمانة أختصره، أملنا محصور بشغلتين، ويعني كتير عجبني عنوان هذا اللقاء اللي هو قضيتنا لآخر نفس. إيه قضيتنا لآخر نفس جريمة 4 آب، لأنه صارت بتمثل هذه الجريمة يعني جزء من إرادة اللبنانيين بالانقلاب على كل زمن الإفلات من العقاب السابق، وبيعبر صار 4 آب عن إرادة اللبنانيين بإرساء فترة أو حقبة المحاسبة اللي بعد يعني ما دخلناها فعليا بلبنان. يعني أنهينا الحرب ووقعنا بالقعر اقتصاديا واجتماعيا، وشايفين كيف كل مؤسساتنا مشلولة، بس بعدنا عنا أمل أنه في حال وصلنا للحقيقة بأربعة آب ممكن ساعة إذن أن يكون جزء من حقوقنا نحن وأهل الضحايا وصلتنا، ونقدر نرسي حقبة جديدة من المحاسبة ومن عدم الإفلات من العقاب. كرمل هيك اليوم بدي أقول للبنانيين للي عم بيسمعونا أنه نحن في معركتين رح نضل خايضينهم لآخر نفس، معركة إقرار قانون استقلال السلطة القضائية من جهة، ومعركة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار المرفأ، وهول معركتين مقدستين لن نحيد عنهم. إذا بخبرك بهالثلاث سنين نحن شو عاملين بموضوع انفجار المرفأ، من اقتراحات قوانين، من أسئلة وجهت إلى الحكومة وحولناها إلى الاستجوابات، ومع الأسف لا تعقد أي جلسة للمحاسبة وللنقاش العام في المجلس النيابي، وهذا أيضا قصور برلماني ما عم بيخلي النواب يكملوا بالرقابة البرلمانية اللي هي أحد أهم أدوارهم. شو عملنا بالعرائض اللي قدمت إلى المرجعيات الدولية، ونحن كنا أول تكتل قدم هكذا عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بعد أسابيع قليلة جدا من وقوع الانفجار، وهذا أقل الواجب. يعني هيدا أقل شيء نقدر نعمله بهكذا جريمة كبرى. مع الأسف في البعض عم بيحاول يهمش هذا الدور، مش جايين نعمل عرضات مين عم بيشتغل أكتر من التاني، بس فعلا بهاليومين الماضيين عم بقرأ عرائض أخرى، عم بقرأ مواقف أخرى، صار في تزوير للحقائق، صار في طمس لواقع أساسي إنه القوات اللبنانية كانت أول كتلة برلمانية تتوجه إلى الأمين العام بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، كانت أول تكتل برلماني بخاطب مجلس حقوق الإنسان بجنيف وبيطلب منه تشكيل لجنة تقصي حقائق، ولا تزال حتى الساعة. مش مهم، مهم نوصل، مش مهم مين عم يشتغل، مهم نوصل للنتيجة اللي هي كشف الحقيقة.
ألا تعتبر أنه هيدا التفجير ما كان ليحصل لولا المحاصصة بالإدارة وتحول الإدارة والقضاء لإقطاعات وتردي الخدمة العامة، ويعني مفهوم الوظيفة العامة من خدمة للمصلحة العامة لا مصالح فئوية.
شوفي، في ثلاث أسباب أنا برأيي على الأقل أوصلوا إلى تفجير المرفأ. أولا أنه هناك فئة، فريق سياسي، جهة غير خاضعة كليا لأحكام القانون، وهي بكل تصرفاتها فوق القانون ولا تخضع لأي حكم من أحكام هذا القانون. يعني بتدخل بضائع بدون ما حدا يعرف، لها يد طولة في الدخول إلى المرفأ والخروج منه وتحريك أدواتها داخله بدون حسيب أو رقيب. وإذا حدا بده يجرب يقب راسه مثل ما عمل العقيد أو العميل جوزيف سكيف الله يرحمه، بيلقى نفس المصير. هذا أول سبب. السبب الثاني أنه في تضارب صلاحيات كبير جدا لدى الأجهزة الأمنية. عنا عدد كبير من الأجهزة الأمنية أوقات بيتنافسوا إذا في شيء جريمة بدها كشف، وأوقات بيتقاذفوا المسؤوليات. هيدا بيقلك هيدا من اختصاصي وهيدا بيقلك هيدا مش من اختصاصي، وبتضيع المسؤولية يعني عن قصد من قبلهم، بس هي أكيد مش ضايعة بالنصوص لأنه افتكر كلهم مسؤولين في مكان ما. والأمر الثالث والأهم أنه إدارة المرفأ بحد ذاته، يعني إذا بنعرف نحن كيف كان عم يندار المرفأ من قبل لجنة مؤقتة يعني تشكلت سنة 92، يعني بقينا حوالي 30 سنة بلجنة مؤقتة، ما في إدارة حقيقية تابعة للدولة، عندها نظم، عندها إجراءات تقدر تحاسبيها. فقصة فيلتي، ما في مسؤولية، تضارب اختصاصات، وبلس جهة تحمل سلاح ومستقوية على الكل تعمل اللي بدها إياه، بتدخل البضاعة، بتخزن البضاعة، تصدر أوامر لهذا أو ذاك من الضباط والأجهزة. إيه أكيد بده يصير هيك، أكيد بوجود هيك مواد هالقد خطرة أكيد بده يصير هيك. وقت اللي أنت، وهذا على سبيل الاستنتاج المعاكس، وقت اللي بتشوفي، وهودي يعني ظهروا من خلال كشف بعض أجزاء التحقيقات، وقت اللي تشوفي هالقد كان في مراسلات تقول للمسؤولين إنه يا جماعة في بضاعة إذا انفجرت، في مواد إذا انفجرت بتدمر نص العاصمة، وكانوا قبل 2750 طن من النترات اللي انفجروا أقل بكثير، يعني في جزء منه كان عم بيستعمل، كان عم بيخرج من حرم المرفأ. وقت لو شوفي هالكم من المراسلات بتعرفي بأكونتراريو انه كان في حدا عم بيمنع او عم بيضغط وعم بيقول انه لا ما تشيلوه هون، لا خلوه هون.
بيتر، عبرته بموجة غضب بعد اطلاق الموقوفين بالجريمة، علما انه القاضي بيطار اكد انه النايب العام ما له حق بالافراج عن المعتقلين. كمان اعتصمته من كم شهر قدام المدرية العامة لأمن الدولة احتجاجا على توقيف ويليام نون يلي هدد بتكسير أو تفجير قصر العدل وقتها. يعني مكملي
اثنيناتكم
معه شركة بالجريمة،
بيتر وويليام شركاء متكفلين متضامنين، الله يقويهم.
مكملين شو ما صار وما في شيء رح يوقف بوجه تحركاتكم.
أكيد أكيد، لأنه اللي اكتشفناه بهالبلد أنه إذا ما ضغطنا بهالطريقة ما بنوصل للبلدنا. والله قريبا ما نرجع نعزبك رئيس، لأنه
مستدعيين
لا مش مستدعيين بس تعين القاضي وبعد هلأ ما شفنا شيء، فشكله صار لازم نولع لنا شيء دولبان عن جديد نشوف شو ما نعمل.
ان شاء الله ما بتعوزوا يا بيتر، ان شاء الله بتبين الحقيقه بدون دوليب.
هيدا اللي لازم يصير. بدي اذكر الاحد الماضي كان لقداسه البابا موقف من احياء الذكرى، جدد في صلاته من اجل الضحايا وعائلاتهم. كمان هالملف قال انه هو اولويه عند الفاتيكان. هالشي قد ايه بيعطيكم امل ودفع اكثر؟
طبعا هالشي بيعطينا امل، يعني كل خيط صغير بقربنا شوي من الحقيقة بيعطينا أمل، وهذا نحن اللي عم نسعى له. يعني صرنا كمان 3 سنين نحن عم نتعب نركض من هون لهون،
وعندهم حياتهم
أكيد،
موقفين حياتنا، لا عم نعرف نشتغل مزبوط ولا عم نعرف نتصرف ولا نعمل شيء مزبوط، فمتابعين شغلة ورا شغلة. واليوم مثل ما قال رئيس صار معنا الاتحاد الأوروبي، يعني الحمد لله أنه عم نقرب ما عم نرجع لورا.
يعني كأنه كرة الثلج عم تكبر شوي شوي نحو التحقيق الدولي. رئيس الهجوم إذا بدنا نرجع شوي ضد الهيئات القضائية الداعمة للبيطار، طال بشكل خاص رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وأعنف هجوم عليه كان من الرئيس نبيه بري يلي حملوا مسؤولية تطييف القضاء، وكمان تعرض نادي قضاة لبنان لمجموعة من الاتهامات، وكأنه في إصدار لحكم سياسي عام ضد القضاء برمته، مش بس قضية المرفأ،
ضد القضاء النزيه المحترم. نعم. المستقل والنزيه. نعم. واللي يعني عم بيطبق فعليا مبدأ فصل السلطات، وعم بيقول للسلطة السياسية انه انا ما بدي اخضع لك، انا مني القاضي منه موظف عند الرجل السياسي، هو يعني يعمل وفق ضميره ووفق الملف اللي قدامه. بفتكر كل الناس بتعرف سهيل عبود، لا يحتاج لا شهادة لا مني ولا من الرئيس بري ولا من حدا. أكيد أكيد أنا كنت بتمنى أنه يعني الرئيس عبود يكون إذا بدك طاحش أكتر، بس بفهم اللي عم بيعاني منه، بفهم أنه عنده مجلس قضاء أعلى اليوم إذا بيدعي يمكن يعين بالأكترية قاضي رديف، عم بيحارب وحده يعني بموقع وموقف وظرف ما بينحسد عليهم أبدا. بس أنا يعني بعدني لهذه اللحظة مؤمن بهذا الرجل، مؤمن بأخلاقه أول شيء، ومؤمن بصلابته اللي ممكن يملل فيها خصومه قد ما عنده فعلا قدرة على التحمل، قدرة على الصمت، وهذا الصمت المطلوب من القاضي، مش مطلوب انه يعمل مواقف. بظن المحاولات العديدة التي جرت لأبع طارق بيطار ولأبع سهيل عبود بائد بالفشل، لأنه في رأي عام محصن، في رأي عام مؤمن انه سيرين بالدرب الصحيح، وانه خصومهم هن اللي على خطأ. وبدي ارجع بس اذا بتسمحي لي، انه مش هيني انه البابا يحكي عن تفجير 4 اب، منه تفصيل صغير هيدا.
نعم.
بالذكرى الثالثة الحبر الاعظم عم بيرجع يحيي هذا الموضوع امام الرأي العام، ومنعرف اثر الفاتيكان المعنوي على كل الدول. في اذا بدك في مكان ما هيك عم نبلش نحس ب ترابط بمواقف معينة قد تؤدي بنا إلى المكان الصحيح اللي هو لجنة تقصي حقائق. وين أهميتها؟ شيليني من القضاء المحلي، وشيليني من هالخزعبلات اللي عم بيمرسوها لشل هذا القضاء المحلي. اليوم القاضي بيطار أكيد وصل بتحقيقه لمرحلة ما، إذا ما بدي أقول صار عنده كل الحقيقة، أكيد صار عنده جزء منها قليل أو كثير ما بعرف. هذه المعطيات اللي بين إيدين طارق بيطار، وهيدا لب الحديث اللي بدي أقولك إياه. إذا قدرنا نشكل لجنة تقصي حقائق دولية، وهذه اللجنة ممكن أن يعني تشكل من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدون موافقة حكومة الدولة التي سترسل لها، هي أهميتها. وقت بدك تشكلي لجنة تحقيق دولية مثل لجنة التحقيق التي شكلت بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان بحاجة لطلب من الحكومة. وبوقتها بتتذكري انسحبوا وزراء من هذه الحكومة، ولكن الرئيس السنيورة آنذاك بقي مصر وبقي مصمم وحوصر بالسرايا، وانتزع طلب من الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت الفصل السابع. نحن بعيدين جدا عن هذا الموقع، لأنه أوقات كتير بذهن الرأي العام اللي منه كتير ملم بالقوانين وبالعلاقات الدولية وبالقانون الدولي يخلط بين الأمرين. لا، نحن أبدا مش عم نطالب هالشي، عم نطالب بلجنة تقصي حقائق. شو مهمتها؟ بتجي على لبنان، تستجمع هالأدلة، بتشوف إلى ماذا توصل القاضي بيطار، تضع تقرير بنهاية مهمتها. هذا التقرير أهميته سيد جمانة أنه أي شخص اليوم مقدم دعوة بالقضاء الأجنبي اللي ما عندهم ممارسات مثل لبنان، اللي بتتقدم دعوة أمام محكمة عادية مثل أي دعوة أخرى، هذا القاضي الأجنبي، وشفنا مش من زمان أنه المحكمة البريطانية حكمت
شركة سافارو
بدعوة شركة سافارو. فإذا أي دعوة أخرى سواء كانت مفتوحة بفرنسا، ببريطانيا، بأي دولة ذات صلاحية، ممكن أن تستند ساعتها إذن إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق، وساعتها منكون عم نضوي أكتر على الحقيقة وعم نقرب أكتر على الحقيقة، مع الأسف مش من خلال القضاء الوطني المحلي اللبناني، من خلال القضاء الأجنبي، بس مش مهم، المهم أن تظهر الحقيقة على يد مين ما كان.
إن شاء الله خير. بيتر، أنتوا من العيال يلي رفعت دعوة ضد شركة سافارو؟
طبعا، نحن 10 عيال كفجأة فق بيروت، حتى في من أهالي الضحايا كمان.
أداه هالحكم اللي طلع هو رسالة أمل لإلكن؟
برجع بقلك كل شيء عم يطلع لصالحنا، عم بيقربنا وعم بيعطينا شوي دعم. يعني مرات نحن عم نفقد شوي، مش عم نفقد أمل، أصلاً عم نوصل لمحل نتعب، بيطلع شيء معين يعني برجع بيحمسنا، نرجع نتشجع لنكمل بهالقضية من أول وجديد.
بدي نوه رئيس بموقف للجنة الخارجية بالكونغرس الأمريكي امبارح بذكرى 4 آب، طلبت من الإدارة الأمريكية استخدام كل الوسائل الدبلوماسية لتقديم المصالح الأمريكية، وإلا سيسقط لبنان بقبضة إيران. وكمان العفو الدولية امبارح عم بتقول انه اكثر من 300 من منظمات المجتمع المدني اللبنانية والدولية واسر الضحايا عم بيدعوا للجنة تقصي حقائق دولية، وانه السلطة اللبنانية عم بتعرقل التحقيق بوقاحة.
صحيح،
مستعملين الكلمة.
طلعت على نص العريضة اللي مقدمينها بعض المتضررين وبعض الجمعيات، اكيد بتصب بنفس الاتجاه اللي نحن يعني عم نركز عليه، والصياغة تبعها جيدة جدا، وهيدي إذا بدك وسيلة ضغط إضافية عم نركمها على كل الوسائل التي اتبعت حتى الساعة.
بيتر، اليوم على الساعة 4 في تحرك ومسيرة رح تنطلق من أمام فوج الإطفاء تحت شعار من أجل العدالة والمحاسبة مستمرون. شو بتوجه نداء لكل اللبنانيين للمشاركة، وشو رسالتك كمان للبنانيين المنتشرين؟
جمانة، أنا اليوم من عندك من هون بدي أطلب من كل العالم، كل حدا طبعا قادر يوصل ينزل ويسندنا. نعرف نحن في ظروف معينة العالم ما بتقدر توصلنا، بس اليوم نهار عطلة رسمية، يعني بتخيل العالم كلها قادرة تكون معنا. فبطلب من كل شخص اليوم قادر ينزل ويكون معنا على الطريق، ما يتأخر وما يقصر، لأن نحن بحاجة لدعمهم، ونحن مثل بيقولوا اليوم الشعب هو سند لألنا. فعملوا معرف من كل حدا قادر ينزل ويضل معنا. وهي المسيرة بتبلش الساعة 4 التجمع بسكنة فوج الإطفاء، 4:30 بننطلق على تمثال مخترب، في قسم وفي كلمة بدنا نوجهها، وهذه هي راح تكون. وبالنسبة للمختربين بدنا دعمهم معنا، وإذا بدك بدنا يدعمونا بطريقة معينة من برا، لأنه مش راح يقدروا يوصلوا ويكونوا معنا.
هل قد كنتوا حاسين بخيبة أمل من الطبقة السياسية، من النظام القضائي؟ لليوم قديش بقوة رح تطلبوا لجنة التحقيق المحايدة،
لجنة تقصي حقائق؟ نحن مثل ما قال الرئيس بعدنا عم نتابع معهم، ورح نضل نتابع معهم لنوصل، وهذا مطلبنا الوحيد بالوقت الحالي، لأنه مش بطل عنا ثقة بالقضاء اللبناني.
هذا المخرج الوحيد المتبقي
بالمبدأ لهلأ، هيدي هو مثل ما قلت لك الخيط الوحيد اللي بده يقربنا شوي، فبدنا نضل وراء لنوصل له.
إذا بدنا نرجع ليوم الفاجعة من 3 سنين، أدى كان الوجع كبير عليكم، وبعد 3 سنين لليوم كيف مكملين كعائلة من دون جو؟
نحن مثل اليوم بأربع أب، ساعة 5 آخر مرة شفت خيه، كان لبس تيابه نازل على الخدمة. كان في شيء غريب بالبيت جو عادة، لأنه كان بيتأخر ما بيلتزم كتير، عرفت كيف؟ فكان الساعة 5:30 بالسكنة، في فيديو واضح، وصل صف سيارته وطلع على الآلية دغري دق الجرس ونزل على البور وبقى تحت البيت بلجو ناقص أكيد. يعني أنا كنت نام أنا وياه بزيت أوضة تخته فاضي على صورته. جو البيت بطل مثل قبل, يعني عطول نحن بحالة حزن إذا بديك, ماما تعبانة بي هيك وهيك, وضع صعب كتير صار علينا من بعده.
وأغلب الأهالي الضحايا كمان, شو فيك تخبرنا كان صفات كمان عن جو الله يرحمه؟
جو كان معروف بروحه كانت حلوة, كان يحب يضل مبسوط, يعني ولا مرة شفته زعلان أو مهمهم أو عنده هيك شي زعجه, كل شي كان يزعجه يبعد عنه, بحب يضل مبسوط, بحب يضل شاب مثل كل هالشباب, بحب الحياة
مفعم بالحياة. أكيد عندكم قديس صار بالسماء
أكيد الله يرحمه,
الشهيد برتبة القديس بيكون الله يرحمه.
خيي ضحية لهلأ بعد جمانه, خيي ما استشهد, خيي بعطوه على الموت, قتلوه عدموه للجو
الله يرحم نفسه. ريس إذا بدنا نحكي تجاه لجنة تقاصي الحقائق الدولية يلي عم بتطالبوا فيها, شو ممكن يكون السيناريو من قبلهم من قبل القوى المناوئة للتحقيق؟
يعني أكيد لن ينزل أي قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق سلاما وبردا على الفريق الآخر, بس يعني من الصعوبة بما كان عليهم أن يخالف قرار دولي صادر عن مرجعية أممية عن الأمم المتحدة تحديدا, لأنه مجلس حقوق الإنسان اللي عم نطالبه قلو يشكل لجنة تقصي حقائق, ومبارح شكل لجنة شبيهة فيها بإيران. يعني هو أكيد إيران منا سعيدة أبدا النظام الإيراني بهكذا لجنة, وأيضا شكلوا لجنة تقصي حقائق بفلسطين, وأكيد إسرائيل كمان ما كانت ممنونة من هذا القرار. بس هذا الميكانيزم الدولي الذي يلزم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالانصياع له, لأنه الدول وقت توقع ميثاق الأمم المتحدة تلتزم بكل القرارات التي تصدر عن مؤسسات هذه المنظمة الدولية, وأكيد لح يحاولوا يعرقلوا, أكيد لح يحاولوا يخفوا المسار. هيدي هي المعركة, يعني هون إذا بدك ستدور المعركة هي بتمكين هذه اللجنة في حال شكلت. يعني عندك إذا بدك جوابا على سؤالك في معركتين بعدنا نحن في المعركة الأولى. المعركة الأولى هي تشكيل لجنة التقصي حقائق دولية, والمعركة الثانية هي كيف ستنجز هذه اللجنة وبأي وقت وبأي مقدار من التعاون اللبناني مع أعمالها بدأ تنجز عملها وتقدر يعني تحطنا على مسار الحقيقة والعدالة. هذه معركة أخرى, بس خلينا نربح المعركة الأولى ومنفكر بعدين بالمعركة الثانية. بس أكيد يعني في الأهم اللي رح تستند له هو تحقيقات, برجع بقلك القاضي بيطار الذي منع عنوة من إعلانها أو من إكمال مسارها, هيك بتنوضع تحت يد هذه اللجنة اللي ما حدا فيه لا يوقف لعملها ولا يقدم ضدها دعاوى رد ومخاصمة, ساعتها بتكون هي المسار الصحيح الذي يجب أن يسلك وبتقدر توصلنا للحقيقة.
كيف شايف السيناريو قضائيا, السيناريو المقبل, تشكيلات قضائية بتغير المحقق العدلي أو الاستمرار بالحصار القائم على التحقيق بشكل إداري؟
يعني أنا هلأ أكيد مني منتظر شيء تغيير كبير جدا بالمرفق القضائي قبل انتخاب رئيس جمهورية. بفتكر داخليا التريجر, يعني اللي الحدث الذي يمكن أن هيك يطلق شرارة الإصلاح إذا كان هناك من إصلاح, هو اكتمال المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس بشكل حكومي, بيكون في وزير مال ووزير عدل ووزراء جداد, تتكمل التشكيلات القضائية, يستكمل مجلس القضاء الأعلى, تقر القوانين اللي نحن مقدمينها لتعديل قانون أصول محاكمات الجزائية، وهذا أمر مهم جدا. وساعة إذن يمكن أن نتحدث عن إعادة الروح والحياة إلى التحقيق اللبناني. هل سيقف الفريق الآخر مكتوف الأيدي؟ شفناه مرة الماضية وقت اللي انزرك راح عمل غزبة عين الرمانة. ما فينا نعرف أيضا شو ردة فعله، بس آمل فعلا أنه يكون انتخاب رئيس الجمهورية الجديد هو هيك إشارة إلى أنه طريقة بحكم لبنان اللي هلأ عم تمارس تكون بلشت بمسار التغيير، ونكون قادرين نروح بملف انفجار المرفأ على رمزيته اللي قلت لك عنا ببداية اللقاء، يكون هو منطلق إنهاء زمن الإفلات من العقاب.
على أمل بدي أشكرك سعادة النائب جورج عقاس. بيتر بوصعب بشكرك كمان. وبالختام بيبقى نقول جريمة المرفأ وصمة عار على جبين السلطة وعلى جبين كل مسؤول عرف وطنش أو خاف وتآمر أو غطى. الجريمة كبيرة كتير والألم عميق كتير، وجروح بيروت لن تندمل روحيا أو معنويا ولو تم تضميدها بشرا وحجرا. وأخطر ما يمكن الرهان عليه لدى أهل السلطة هو الدفع إلى التركيز على مقولة الإهمال بدلا من التركيز على أسئلة عدة على غرار من جلب نترات الأمونيوم ومن أمن لها الحماية والتغطية. 4 آب، الأهم ألا تبقى ذكرى بل أن تكون أمثولة لإعلاء الحق وإظهار الحقيقة. ضلوا بخير.